إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 15 لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الأبحاث التي يشترك فيها الكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أهم أصلين وهما الكتاب والسنة، بدأ بالكلام عن بعض المباحث المتعلقة بالألفاظ ودلالاتها ومفهومها. وهذه المباحث تتعلق بعلوم اللغة كالنحو والمعاني والبديع والبيان وغيرها. ويهتم الأصوليون بالكلام عن هذه المباحث لأنه من غير الإلمام بها والتمكن منها لا يمكن فهم النصوص في الكتاب والسنة، لأنهما بلسان عربي مبين، فلا تستطيع فهم الأدلة ومن ثم استنباط الأحكام من هذه الأدلة ومن الكتاب والسنة إلا بفهم اللغة العربية وقواعدها ودلالات الألفاظ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: منها اللغات توقيفية للدور، وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه، وقال القاضي: كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها، وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون. هذا المبحث هو أول المباحث في اللغة التي تمر معنا في هذا الكتاب، يتعلق بأصل اللغات ومنشئها. وأصل اللغة لا يخرج عن كون اللغة إما أن تكون توقيفية أو اصطلاحية أو منهما معا، فالمسألة على أقوال بين أهل العلم. وقوله اللغات توقيفية للدور، هذا هو القول الأول في المسألة الذي يقول بأن اللغات توقيفية، أي أنها عرفت بالتوقيف والتعليم من الله عز وجل بالوحي مثلا، فعلم الناس معانيها فتداولوها، واستدل القائلون بهذا القول لذلك بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فلفظ الأسماء اسم جمع محل بالألف واللام، ومر معنا في الورقات أن اسم الجمع المحلى باللام أو بالألف واللام يدل على العموم، ولفظ كلها أيضا يفيد العموم، وعلم آدم الأسماء كلها، فهذا اللفظ كلها جاء بالتوكيد. واستدلوا لذلك أيضا بقوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اختلاف الألسنة أي اختلاف اللغات، اختلاف ألسنتكم اختلاف لغاتكم. وفي حديث الشفاعة عندما كلموا آدم عليه السلام قالوا وعلمك أسماء كل شيء. أما قول المؤلف للدور، الدور هو مصطلح من مصطلحات المتكلمين، ويقصد به هنا الدور الممتنع الذي لا يوجد في الخارج، وهو أن يتوقف كل شيء من الشيئين على الآخر، فيتوقف الأمر على أمر آخر والآخر على هذا الأمر، فلا نهاية. وقصده هنا المؤلف أن اللغات توقيفية، لأنها لو كانت اصطلاحية أي اصطلح الناس عليها وحتى يصطلحوا عليها لا بد لهم من نوع من التخاطب والتفاهم حتى يتم ذلك الاصطلاح، وهذا لا يكون إلا بلغة موجودة قبل أن يصطلحوا عليها. وهذا قصده بالدور، كل أمر يتوقف على أمر آخر. وقوله وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه، أي أن اللغة عرفت بالاصطلاح بين الناس، فوضعها الناس وتواطؤوا عليها واتفقوا على اصطلاحاتهم على الألفاظ والمعاني. وقوله لامتناع فهم التوقيف بدونه، أي أن التوقيف يمتنع أن يفهم من غير اصطلاح سابق يفهم به المخاطب التوقيف، فلا بد أن يكون اللفظ معروفا للمخاطب باصطلاح سابق قبل التوقيف، فهو لا يفهم هذا التوقيف إلا إذا كان عنده لغة معينة أو اصطلاح معين، إذا أتى هذا التوقيف فهم به. هذا رأيهم في هذه المسألة. وقول المؤلف وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض. نحن مر معنا الجائز الذي هو الممكن والممتنع والواجب، وقول القاضي هذا هو قول ثالث. ومعنى كلام القاضي هو القاضي أبو يعلى، معنى كلامه كلا القولين جائز في الجميع، أي أن من الممكن عقلا أن تكون اللغة كلها توقيفية وليس هناك ما يمنع، ويجوز أيضا أن تكون اللغة كلها اصطلاحية. وقوله وفي البعض والبعض يقصد أن بعض اللغة قد يثبت بالتوقيف والبعض الآخر بالاصطلاح، فلا تكون اللغة كلها توقيفا أو كلها اصطلاحا. هذا معنى كلام القاضي. فصار عندنا هنا عدة أقوال، أن تكون اللغات توقيفية أو اصطلاحية، أو بعضها توقيفي والبعض اصطلاحي، وهناك أيضا أقوال أخرى في المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها، وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون، أي أن التوقيف ممكن، فيمكن أن يخلق الله تعالى العلم في الإنسان، العلم الضروري بالألفاظ والمدلولات، هذا ممكن. لهذا قال فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها أي اللغة. وأيضا الاصطلاح أيضا ممكن، بأن يبدأ قوم بوضع الألفاظ التي يحتاجون إليها ثم يتبعهم الباقون وهكذا، وهذا معنى قوله وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون، يعني أن دراسة هذا الموضوع وهو أصل اللغة يكون من جهة الجواز أو من جهة الواقع. أما الجواز فكما مر معنا من كلام القاضي أبي يعلى التوقيف جائز والاصطلاح جائز والتركيب بينهما جائز، هذا من جهة الجواز. أما من جهة الواقع فليس عندنا أي دليل في الشرع على هذا، والدليل نقصد فيه الدليل النقلي وليس العقلي، ليس هناك دليل نقلي يقدم أحد هذه الأقوال التي مرت معنا على الأخرى، سواء كان القول بالتوقيف أو القول بالاصطلاح أو بالتركيب بينهما. فنحن لا نعلم عن حقيقة هذا الأمر اللي هو أصل اللغة شيئا على وجه التحقيق، وكذلك ليس هناك دليل عقلي يقدم أحد هذه الأقوال على الأخرى، فالكل كل ما مر معنا جائز. طبعا هذا يدل على أن الكلام في هذه المسألة أصل اللغة ليس له طائل ولا فائدة منها، ولا فائدة أصلا من إدراجه في الأصول في أصول الفقه. لهذا قال بعض العلماء عن هذه المسألة: ذكرها في الأصول فضول. وقالوا كذلك: هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل. فنحن إنما نوضحها لأن المؤلف ذكرها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا كقياس التصريف، ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. هذا هو المبحث الثاني من المباحث اللفظية. المبحث الأول هو أصل اللغة، وقلنا ما منه فائدة. يأتي بعد هذا المبحث والمبحث الثاني في المباحث اللفظية المشتركة بين الكتاب والسنة، وهو مبحث ثبوت الأسماء قياسا. ويتعلق هذا المبحث بالأسماء، الأسماء المشتقة التي اشتق اسمها من وصف معين، الأسماء المشتقة التي اشتق وصفها من اشتق اسمها من وصف معين، سميت باسم معين لأجل هذه الصفة التي فيها، مثل الخمر. أو ما هو الخمر؟ هو عصير العنب الذي يخمر، الذي قال العلماء القاذف بالزبد. سمي كذلك لأنه يخامر العقل أي يغيره، فسموه خمرا، فيه الصفة التي هي يخامر العقل. هذا مثال على هذه الأسماء المشتقة التي اشتق اسمها من الوصف الذي فيها. وفي ثبوت هذه الأسماء بالقياس خلاف بين العلماء، بين من يثبت ذلك ومن ينفي ذلك. وقوله: ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا، هذا هو القول الأول في المسألة، مسألة ثبوت الأسماء قياسا. نحن قلنا أن تسمية العصير أو عصير العنب القاذف بالزبد خمرا كان لصفة فيه، وهي مخامرته للعقل، فسمي خمرا. لهذا يقول المؤلف أنه إذا وجدنا هذه الصفة وهي مخامرة العقل في شراب آخر، جاز لنا أن نثبت له نفس الاسم فنقول هو خمر. مثال ذلك النبيذ الذي ضربه المؤلف هنا. النبيذ هو نقيع التمر أو الزبيب أو غيرهما، ينبذ في الماء حتى يصير مسكرا، يعني ينقع في الماء. فإذا صار النبيذ مسكرا صدق فيه وصف أنه يخامر العقل، فعندها على هذا القول يجوز تسميته خمرا. من أي باب أو على أي أساس؟ من باب قياس الأسماء في اللغة، لأن هذا الرأي يجوز قياس الأسماء في اللغة. مثال آخر: لفظ السارق. يجوز أن نسمي النباش الذي ينبش القبور حتى يسرق ما فيها والأكفان وما إلى ذلك، يجوز أن نسميه سارقا، لأن الصفة موجودة فيه، الصفة الموجودة في السارق موجودة فيه. وهذا القول قال به عدد من أهل العلم، وروي عن الإمام أحمد كذلك وبعض الشافعية. أما قوله كقياس التصريف، يعني من علوم اللغة علم الصرف، وهو علم يعرف به أحوال بنية الكلمة، وبنية الكلمة تتغير على وجوه مختلفة لأسباب معنوية ولفظية، وهذا الاختلاف يؤدي بها إلى اختلاف المعنى أحيانا. لذلك يهتم بتغير أصل الكلمة من زيادة حرف أو إبدال حرف أو حذف حرف وغير ذلك. والمقصود هنا من كلامه قياس التصريف الميزان الصرفي في علم الصرف. في علم الصرف هناك أوزان معروفة للكلام يجيزون أن يقاس عليها، فيقيسون كل ما يصلح القياس عليه. مثلا اسم الفاعل على وزن فاعل، ضرب ضارب، ضرب فعل ثلاثي على وزن فعل، اسم الفاعل منه ضارب، وهكذا. فيجوز لنا أن نقيس باقي الأفعال الثلاثية على هذه القاعدة. فعل فاعل، سرق سارق، قتل قاتل، فهم يجوزون هذا، هذا الوزن يجوزونه، حتى ولو أن هذا التصريف لبعض الأفعال أنه لم يثبت عندهم عن العرب، بمعنى أنه ليس منقولا عن العرب لبعض هذه الأفعال لفعل معين مثلا، إنما سمعوا هذه الأوزان العرب فقاسوا ما لم يسمعوه على ما سمعوه على هذه القاعدة، على هذه الأوزان. ومعنى كلام المؤلف أنه يجوز قياس الأسماء على النحو الذي يجوز به العلماء قياس الكلام على الأوزان الصرفية، بما أن هناك في قياس الأوزان في علم الصرف ولم يسمع من العرب بعض الكلمات وبعض تصريفاتها واكتفوا بهذه الأوزان، فإنه يمكن أن أيضا أن نجوز قياس الأسماء بناء أو مثل ما نجوزه في الميزان الصرفي. ثم قال: ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. هذا هو القول الثاني في المسألة، القول الثاني في اشتقاق الأسماء أو إثبات هذه الأسماء بالقياس، هذا القول الثاني هو المنع، قال به بعض الحنابلة مثل أبي الخطاب الكلوذاني، وقال به أيضا الحنفية وبعض الشافعية مثل أبي حامد الغزالي، فمنعوا إثبات الأسماء قياسا كما هو حال النبيذ والخمر، فمنعوا قياس الأسماء، لذلك النبيذ يسمى نبيذا ولا يسمى خمرا. وأثر هذه المسألة في الشرع أن مثل هذا القول له تبعات، فنحن إذا أخذنا بالقياس في الأسماء وسمينا النبيذ خمرا على الأخذ بقول بالقياس، وثبت عندنا صفة أنه يخامر العقل في النبيذ، إذن نسميه خمرا، فيدخل النبيذ بطبيعة الأمر كما بينا في مسمى الخمر أصالة، فيصير النبيذ حراما. لماذا؟ لأنه خمر، وصار حراما بالنص ليس بالقياس بل بالنص، لأن النص ثبت عندنا أنه يحرم الخمر، وعليه فلا نحتاج إلى قياس شرعي حتى نحرم النبيذ، لأن كما قلنا دخل في الخمر أصالة لوجود هذه الصفة فيه. أما عند من منع إثبات الأسماء بالقياس فإنه ليس لنا أو ليس لنا أن نسمي النبيذ خمرا، وعليه إذا أردنا أن نثبت حكم شرب النبيذ لابد لنا أن نقيس القياس الشرعي، نقيس النبيذ على الخمر حتى نثبت التحريم، لأنه ليس عندي نص شرعي بتحريم النبيذ، فحتى نثبت التحريم لابد من قياسه بالخمر، فننظر إلى العلة وننظر إلى حكم الخمر إلى حكم الأصل، ثم أننا نقيس النبيذ على الخمر لتوافر العلة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف، وهو جمع كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى، وخص أهل العربية الكلام بالمفيد وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر وغير المفيد كلام. هذا هو المبحث الثالث المشترك من المباحث اللفظية المشتركة بين القرآن والسنة، وهو مبحث الكلام تعريفه وأقسامه، وهو مبحث مهم من مباحث النحو، مر معنا الكلام عنه في الورقات. وقوله المنتظم يعني المتألف من أمر أو من أمور معينة، فقال المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف، هو تعريف الكلام عنده بأنه متألف من أصوات مسموعة مركبة من حروف، فالكلمات تتركب من حروف، أما الحرف لوحده لا يسمى كلاما، ولا فإنه لا يدل على معنى في ذاته. وقوله من الأصوات المسموعة يريد بذلك أنه سيتكلم عن مبحث الكلام وفق منهاج أهل السنة. هو الكلام متعلق بالأصوات والحروف، وليس المراد بالكلام عند المؤلف المعاني النفسية كما هو الحال عند الأشاعرة، والذي يقول بهم طبعا إلى أن كلام الله سبحانه وتعالى قائم في نفسه، هذا كلام باطل كما مر معنا، يقتضي أن الله تعالى لم يتكلم بالقرآن المتلو بين أيدينا، وإنما هو من غيره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ومر معنا التنبيه على ذلك مرارا. وقوله وهو جمع كلمة، أي أن الكلام عنده هو جمع كلمة، ومر معنا هذا في الورقات، ولكن أهل العلم على أن كلمة جمعها كلم، وهو الذي نص عليه النحويون. وعرفها المؤلف وقال وهي اللفظ الموضوع لمعنى، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، هذا مر معنا في الورقات. فإذا كان هذا اللفظ المشتمل على أو الصوت أو المشتمل على بعض الحروف إذا كان موضوعا لمعنى فهي الكلمة، مثل تفاح، زيد، محمد، موضوع لمعنى فهي الكلمة. وقوله وخص أهل العربية الكلام بالمفيد، يعني لا يكفي عندنا تركيب الكلمات بعضها على بعض حتى نسميه كلاما، لكن لابد أن يكون مفيدة، فائدة يحسن السكوت عليها. لهذا عرفنا الكلام السابق بأنه اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. يحسن السكوت عليها أن يعني المستمع لا يتشوف إلى أمر إضافي حتى يفهم، حتى تحصل له الفائدة من هذا الكلام. ثم قال المؤلف وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. نحن مر معنا أن أقسام الكلام باعتبار التركيب الاسم والفعل والحرف. الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. مر معنا أن الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، والفعل كلمة دلت على نفسها على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، والحرف ما ليس له معنى في نفسه وإنما يظهر معناه في غيره. والمؤلف هنا يشير إلى أقل ما يتركب منه الكلام، ضرب مثالا على المتفق عليه، أو حتى يعني ضرب مثالين على المتفق عليه وترك المختلف فيه. والمتفق عليه كما مر معنا في الورقات فعل واسم واسمان. وقوله فعل وفاعل يريد بذلك الجملة فعلية، الفعل من فعل واسم، مثل قام زيد. بمثل هذا التركيب تحصل الفائدة التي يحسن السكوت عليها كما قلنا، ويسمى هذا كلاما. وقوله فعل وفاعل يعني الأولى به أنه يقول فعل مع اسم، لأن قد يكون الجملة من هذا تتألف مثلا من فعل ونائب فاعل ليس فاعل، مثل ضرب الولد. ولكن ربما يعني مراد المؤلف ليس حصر الأمثلة وإنما ضرب الأمثلة، ويشير لذلك بأقل الكلام من باب الاختصار. وقوله أو مبتدأ وخبر أيضا يريد ذلك الجملة تركب من اسمان، مثل زيد قائم، هذه اسم وهذا اسم. طبعا هذا لا يعني أن الجمل يعني اسم واسم أنها فقط تكون يعني من مبتدأ وخبر، هو كما قلنا أراد الإشارة إلى أقل ما يتركب منه الكلام هو اسمان وفعل واسم، ولا يريد حصر الأمثلة إنما ضرب الأمثلة حتى للتوضيح بأقل الكلام. وقوله وغير المفيد كلم، وفي نسخ كلام، يريد بذلك لعل الأصح وكلم، يريد بذلك التركيب الذي لا يفيد معنى يحسن السكوت عليه، أي لا يسمى كلاما. وعلى نسخة كلم ظاهر كلامه أن يسمي هذا كلم، أنه التركيب الذي لا يفيد معنى يحسن السكوت عليه يسميه كلم. والصحيح أن الكلمة يشمل الكلام المفيد والغير المفيد، فهو أعم من الكلام ولا يختص بغير المفيد فقط، ولا يختص بغير المفيد فقط. وفي النسخ التي تقول كلام يريد بذلك ربما الحروف التي لا تفيد معنى بنفسها فلا تكون مفيدة حتى تقترن بغيرها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف فالعرفية، كالدابة لذوات الأربع، أو بالشرع فالشرعية، كالصلاة والزكاة. وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط. هذا هو المبحث الذي يليه، وهو مبحث تقسيم الكلام باعتبار استعماله. عاد المؤلف هنا مرة أخرى الكلام عن الحقيقة والمجاز بنوع من التفصيل أكثر مما تكلم عنه في أثناء الكلام عن الدليل الإجمالي الأول أو الأصل الأول وهو الكتاب. وقلنا أن الكلام بهذا الاعتبار ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ولهذا قال المؤلف: إن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، إلى آخر كلامه. هنا يعرف المؤلف الحقيقة اصطلاحا، قال: فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة. ثم يفصل: هذا التعريف يقابل التعريف الذي مر معنا في الورقات، وهو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، لأن هذا التعريف كما قلنا يستلزم تعدد أنواع الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية. وهذا هو تأليف المؤلف، لأنه قال: فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، ثم فصل قال: إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف فالعرفية، وإلى آخره. فإن استعمل الكلام في الموضوع له، أي أن المراد الدلالة عليه أصالة في اللغة أو العرف أو الشرع، عندها تسمى حقيقة، وتتنوع بحسب الاصطلاح سواء كان لغويا أو عرفيا أو شرعيا، إذا كان في المعنى الموضوع له بحسب هذا الاصطلاح. وكما قلنا بناء على هذه القاعدة عندنا ثلاث أنواع للحقيقة، وكل نوع من أنواع الحقيقة يقابله نوع من أنواع المجاز. فالحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، ويقابلها المجاز اللغوي. الصلاة لغة هي الدعاء أو الثناء، في بعض الأقوال يقولون هو الصلاة الثناء. والصيام لغة الإمساك، والزكاة لغة النماء والطهارة، والحج لغة القصد، والأسد هو الحيوان المفترس المعروف، والدابة لغة كل ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان. فإن استعمل اللفظ في غير ما وضع له في اللغة كان مجازا لغويا بالنسبة للاصطلاح اللغوي. هذه مهمة، ليس على إطلاق، إنما بالنسبة للاصطلاح اللغوي. مثلا: رأيت أسدا يركب فرسه. لفظ الأسد هنا لا يقصد به الحيوان المفترس، إنما يقصد به الرجل الشجاع بقرينة يركب فرسه. عندنا قرينة تصرفه عن الحقيقة اللغوية. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، يقابلها المجاز العرفي. ومر معنا أنها تنقسم إلى قسمين: الحقيقة بالعرف العام، والحقيقة بالعرف الخاص. أما العرف العام فهو ما يجري على ألسنة الناس عامة وعلى اختلاف مستوياتهم، وضرب المؤلف لذلك مثالا قال: كالدابة لذوات الأربع. ومر معنا الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، أما في العرف يقصد بها الحيوانات ذوات الأربع: الفرس، الحمار، البعير وغير ذلك. في العرف العام لا يطلق على الإنسان دابة، فهو حقيقة عرفية هنا. فإذا أريد بهذا اللفظ غير ذوات الأربع عد عندها مجازا عرفيا. أما العرف الخاص فهو ما تعارف عليه أهل فن أو علم معين، لذلك يراد به اصطلاحات العلوم، إذ أن لكل علم مصطلحاته، مثل الجمع والطرح في علم الرياضيات، والرفع والجزم في النحو وغيرها. هذه استعمالها في مجالها أو في اصطلاحاتها هي على الحقيقة. فإذا استعملت بين أهل اصطلاحهم على غير ذلك سميت مجازا. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستخدم فيما وضع له في الشرع، استعمال اللفظ في معنى خاص من قبل الشرع، مثل الصلاة للركن الثاني من أركان الإسلام مبدوءة بالتكبير الإحرام والمختتمة بالتسليم، وكذلك الزكاة للحق الواجب في المال الذي بلغ النصاب حال عليه الحول. هذه حقائق شرعية، ويقابل هذه الحقيقة المجاز الشرعي، أي إذا استخدمت هذه الألفاظ للدلالة على معان غير المعنى الذي وضع له في الشرع، عندها يكون مجازا شرعيا. وقول المؤلف: وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط، يقصد بالقوم هؤلاء الأصوليون، لأن الفقهاء على إثبات الحقيقة الشرعية على أغلب، وهذا فيه إشارة إلى أن الأصوليين متفقون على إثبات الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، ولكن بينهم خلاف في إثبات الحقيقة الشرعية، مع أن الجمهور على إثباتها، إلا أن هناك خلاف بين الأصوليين على هذا. والمخالفون ذهبوا إلى أن الحقيقة اللغوية باقية حتى عند الكلام في الشرع وأحكام الشرع وغير ذلك. فالصلاة مثلا هي الدعاء، قلنا يقولون هي باقية حتى في الكلام في الشرع، هي باقية أي باقية على المعنى اللغوي حتى في ثنايا كلامهم في الشرع. وقالوا أن ما زاد عن المعنى اللغوي يكون من باب الشروط الخارجة عن ماهية المعنى اللغوي، فالصلاة هي الدعاء لأن المرء يدعو في الصلاة، ما زاد على ذلك من ركوع وسجود وقيام وتكبير فيها، ها قالوا هذا من باب الشروط للصلاة لا من باب الصلاة وماهيتها، لا من نفس الصلاة ولا ماهيتها، إنما هذه باب الشروط لها، وهذه الشروط موضوعة لأجل الإجزاء والثواب مثلا، يعني أن هناك سبب لوضع هذه الشروط. طبعا هذا القول لا يخفى ضعفه، هو قول ضعيف مرجوح، ورد العلماء على هذه الأقوال من وجوه متعددة لا نريد الخوض فيها. ثم لا ننسى الإجماع على أن الركوع والسجود هي من أركان الصلاة، من ماهية الصلاة، العلماء مجمعون على هذا، كيف نأتي الآن ونقول هي من الشروط وخارج عن ماهية الصلاة؟ بل هي من أركان الصلاة التي أصلا هي من تفسير الصلاة وتعريفها، فلا يصلح أن يقال أنها من الشروط الخارج عن الماهية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل يتعين باللافظ، فمن أهل اللغة بدون القرينة اللغوية وبقرينة العرف العرفية، ومن أهل الشرع الشرعية، ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية. أي أن الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية تتبين ويعرف أي منها المقصود بمعرفة المستعمل لها، وهو اللافظ، في بعض النسخ اللفظ، لكن يبدو أن الصحيح اللافظ، فإذا تكلم باللفظ أو يعني اللافظ تكلم باللفظ أهل اللغة حمل الكلام على الحقيقة اللغوية دون احتياج إلى قرائن. إذا أحد من أهل الكلام من أهل اللغة تكلم بهذه الألفاظ حمل كلامه على الحقيقة اللغوية، ولا نحتاج إلى قرائن حتى نحمل على الحقيقة اللغوية. وإن تلفظ به أهل العرف كان من باب الحقيقة العرفية، لسنا بحاجة إلى قرائن أيضا. وكذلك إذا وجد اللفظ في كلام الشرع حمل على الحقيقة الشرعية من غير أن نحتاج إلى قرائن، لأن شأن الشارع بيان الأحكام الشرعية وليس من شأنه بيان أحكام اللغوية والعرفية، لهذا يحمل اللفظ في كلام الشرع على الحقيقة الشرعية. وقول المؤلف: ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية، مر معنا في الورقات وسيمر معنا لاحقا أن المجمل يحتاج إلى بيان. ومن روي عن القاضي أبي يعلى الحنبلي وبعض الشافعية أن اللفظ الوارد في الشرع يكون مجملا فلا يحمل على الوجه الشرعي لتردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فيظل مجملا حتى يأتي مبين خارجي يرجح المعنى الشرعي، لأنه كما قلنا المجمل يحتاج إلى بيان. وحجتهم أو قالوا أن الأصل أن اللفظ الوارد في الشرع أنه يكون مجملا فيحتاج إلى بيان، يأتي يحتاج إلى مرجح خارجي، وهذا الرأي لا يصح، واعتماده أصلا يؤدي إلى إبطال النصوص الشرعية لإيقافها عن دلالاتها الشرعية حتى يأتي بدليل خارجي، لحتى بهذا الدليل الخارجي نستطيع وقتها فقط أن يعني أن نستدل به على المعنى الشرعي، وهذا فيه تعسف، بل ربما احتاج الدليل الخارجي هذا أيضا إلى بيان وعليه تتعطل النصوص الشرعية، فالقول هذا ضعيف ولا يصح. ولذلك قال المؤلف قبلها ولا يكون مجملا، يعني رجح القول هذا أنه لا يكون مجملا، وهو أن اللفظ الوارد في الشرع لا يكون مجملا بحيث يحتاج إلى بيان، بل بمجرد وروده يجب صرفه إلى المعنى الشرعي دون اللغوي، فيكون من باب الحقيقة الشرعية، وذلك لأن الشرع بيّن الأحكام الشرعية لا الأحكام اللغوية، فلا يحمل على المعنى اللغوي وقتها إلا بقرينة، ويكون عندها من باب المجاز الشرعي. ثم قال رحمه الله تعالى وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة، وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد، أو الاتصال كقولهم الخمر حرام والحرام شربها والزوجة حلال والحلال وطؤها، أو لأنه سبب أو مسبب وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس. قوله إن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز، هذا تعريف للمجاز، ولعل الأصح أن نضيف قيد لهذا التعريف، وهو قيد على وجه يصح كما مر معنا قبل، هذا أفضل، فيكون تعريف المجاز ما استعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. وقيد هذا على وجه الصحيح كما مر معنا قلنا أنه مهم، لأنه هناك شروط لابد من توفرها حتى يصح الاستعمال، حتى يصح استعمال حمل اللفظ على المجاز دون الحقيقة، لابد من شروط ذكرناها سابقا، وهي العلاقة أو العلاقة والقرينة، وجود العلاقة والقرينة. لهذا قال بالعلاقة فهو المجاز بالعلاقة، أي حتى يصح استعمال هذا اللفظ في غير ما وضع له، يصح حتى يصح استعمال هذا المجاز وحمل الكلام على المجاز لابد من شرط من أو شروط، من هذه الشروط وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. والعلاقة هذه أنواع كثيرة، ذكر المؤلف بعضا منها، ذكر اشتراك الحقيقة والمجاز بمعنى مشهور، وذكر الاتصال، وذكر أن يكون اللفظ سببا يسمونها السببية، وأن يكون اللفظ مسببا وهي المسببية. فقوله وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور، أي أن يكون المعنى المشترك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مشهورا، هذا المعنى لابد أن يكون مشهورا، بمعنى أنه إذا كان المعنى المشترك غير مشهور لا يصح حمل اللفظ على المجاز وقتها، لابد أن يكون هذا المعنى مشهورا. فإذا قلنا رأيت أسدا راكبا فرسه، الأسد لفظ استخدم في المجاز يراد به الرجل الشجاع المخدام، هذا المعنى الشجاعة هو المعنى المشترك بين الأسد وهو الحيوان المفترس وبين الفارس المقدام الذي نقصده باللفظ هنا، وهذا معنى مشهور في الأسد وهو الحيوان، وهو معنى مشهور أيضا في الفارس، لهذا صحت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وعليه يصح حمل هذا اللفظ على المجاز. مثال آخر، رأيت بحرا يعطي دراهم ودنانير، بحرا يراد به الرجل الكريم، وهذا أيضا يصح لوجود العلاقة. أما إذا كان المعنى المشترك غير مشتهر عندها لا يصح الحمل على المجاز، لأنه يكون بعيد ثم قال أو الاتصال. أين العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ الاتصال. والاتصال هنا يقصد به إطلاق اسم الشيء على ما يتصل به، أو أن يعبر عن الشيء بما هو متصل به. وضرب المؤلف لذلك مثلا فقال الخمر حرام والحرام شربها. التحريم ما جاء لذات الخمر، إنما جاء لشرب الخمر، لأن التحريم والتكليف يتعلق بالأفعال ما يتعلق بالذوات، فشرب الخمر يتصل بالخمر، فالأصل أن يكون اللفظ شرب الخمر حرام، فيحمل هذا قول الخمر حرام على المجاز. وكذلك الأمر المثال الآخر الذي ضربه وهو الزوجة حلال والحلال وطؤها، مرة أخرى نحن لا نحلل ونحرم على الذوات، إنما الأفعال، ما هو الحل مرتبط بالوطؤ لا بذات الزوجة. وقوله أو لأنه سبب، العلاقة هنا كما قلنا السببية، السببية كون الشيء مؤثرا يعني يؤثر في غيره، هذه السببية، كون الشيء يؤثر في غيره. اللفظ المذكور هو سبب للمعنى المراد من اللفظ، عندها تصح العلاقة. مثلا قالوا نزل السحاب، نزل السحاب، قالوا هذا من باب المجاز، لأن الذي ينزل على الحقيقة هو المطر، لكن استعملنا لفظ السحاب الذي هو سبب نزول المطر أو سبب للمطر، الله عز وجل جعله سببا السحاب، فقولنا نزل السحاب مجاز، العلاقة هنا السببية، لما؟ لأننا ذكرنا سبب المطر، فقالوا عندها يصح المجاز، يصح حمل اللفظ على المجاز. ومثال آخر رعينا الغيث، يقولون رعينا الغيث، مع أن الرعي يكون للعشب وليس للغيث، ولكن الغيث إذا نزل الأرض كان سببا لنمو العشب، لهذا قالوا يصح المجاز، يصح الحمل أو يصح المجاز هنا، رعينا الغيث، يقولون هذا مجاز. ما العلاقة؟ السببية. وقوله أو مسبب، هذه هي العلاقة المسببية، وهو كون الشيء أثرا لمؤثر، السببية يكون الشيء مؤثر، أما هذا أثرا لمؤثر، ما هو المؤثر؟ المؤثر هو السبب، والأثر للمؤثر يكون المسبب، لهذا قالوا العلاقة هنا المسببية، كون الشيء أثرا لمؤثر. وهي أن يكون اللفظ المستعمل مسببا للمعنى المراد، فيكون ناتجا عن المعنى المراد، كقولهم أمطرت السماء نباتا، ماذا تمطر السماء عادة؟ تمطر الغيث، قالوا أمطرت نباتا مع أن المراد الغيث، فاستعضنا بذكر المسبب وهو النبات عن السبب، المسبب هو النبات والسبب هو الغيث، إذا نزل الأرض نبت النبات. فهذه الأنواع هي بعض أنواع العلاقات، هناك أنواع كثيرة تجدونها في كتب البلاغة، لا نريد التفصيل فيها هنا. ثم قال وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس، أي أن المجاز فرع عن الحقيقة، الحقيقة هي الأصل، قال لذلك تلزمه، أي أن الحقيقة تلزم المجاز، فكلما كان هناك مجاز لا بد من وجود حقيقة، عدل عنها إلى مجاز لقرائن وعلاقة، لأن قلنا بالتعريف المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وما وضع له هو الحقيقة، فلا بد من وجود حقيقة. وقوله دون العكس أي أن المجاز لا يلزم الحقيقة، فليس كل لفظ أو كل لفظ على الحقيقة لا يلزم منه أن يكون له مجازا، وهذا كثير في اللغة، هناك ألفاظ كثيرة في اللغة على الحقيقة وليس ولا يقابلها المجاز. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 15 لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الأبحاث التي يشترك فيها الكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أهم أصلين وهما الكتاب والسنة، بدأ بالكلام عن بعض المباحث المتعلقة بالألفاظ ودلالاتها ومفهومها. وهذه المباحث تتعلق بعلوم اللغة كالنحو والمعاني والبديع والبيان وغيرها. ويهتم الأصوليون بالكلام عن هذه المباحث لأنه من غير الإلمام بها والتمكن منها لا يمكن فهم النصوص في الكتاب والسنة، لأنهما بلسان عربي مبين، فلا تستطيع فهم الأدلة ومن ثم الاستنباط، استنباط الأحكام من هذه الأدلة ومن الكتاب والسنة، إلا بفهم اللغة العربية وقواعدها ودلالات الألفاظ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: منها اللغات توقيفية للدور، وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه، وقال القاضي: كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها، وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون. هذا المبحث هو أول المباحث في اللغة التي تمر معنا في هذا الكتاب، يتعلق بأصل اللغات ومنشئها. وأصل اللغة لا يخرج عن كون اللغة إما أن تكون توقيفية أو اصطلاحية أو منهما معا، فالمسألة على أقوال بين أهل العلم. وقوله اللغات توقيفية للدور، هذا هو القول الأول في المسألة الذي يقول بأن اللغات توقيفية، أي أنها عرفت بالتوقيف والتعليم من الله عز وجل بالوحي مثلا، فعلم الناس معانيها فتداولوها، واستدل القائلون بهذا القول لذلك بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فلفظ الأسماء اسم جمع محل بالألف واللام، ومر معنا في الورقات أن اسم الجمع المحل باللام أو بالألف واللام يدل على العموم، ولفظ كلها أيضا يفيد العموم، معلم آدم الأسماء كلها، فهذا اللفظ كلها جاء بالتوكيد. واستدلوا لذلك أيضا بقوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اختلاف الألسنة أي اختلاف اللغات، اختلاف ألسنتكم اختلاف لغاتكم. وفي حديث الشفاعة عندما كلموا آدم عليه السلام قالوا: وعلمك أسماء كل شيء. أما قول المؤلف للدور، الدور هو مصطلح من مصطلحات المتكلمين، ويقصد به هنا الدور الممتنع الذي لا يوجد في الخارج، وهو أن يتوقف كل شيء من الشيئين على الآخر، فيتوقف الأمر على أمر آخر والآخر على هذا الأمر، فلا نهاية. وقصده هنا المؤلف أن اللغات توقيفية، لأنها لو كانت اصطلاحية أي اصطلح الناس عليها وحتى يصطلحوا عليها لا بد لهم من نوع من التخاطب والتفاهم حتى يتم ذلك الاصطلاح، وهذا لا يكون إلا بلغة موجودة قبل أن يصطلحوا عليها. وهذا قصده بالدور، كل أمر يتوقف على أمر آخر. وقوله وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه، أي أن اللغة عرفت بالاصطلاح بين الناس، فوضعها الناس وتواطؤوا عليها واتفقوا على اصطلاحاتهم على الألفاظ والمعاني. وقوله لامتناع فهم التوقيف بدونه، أي أن التوقيف يمتنع أن يفهم من غير اصطلاح سابق يفهم به المخاطب التوقيف، فلا بد أن يكون اللفظ معروفا للمخاطب باصطلاح سابق قبل التوقيف، فهو لا يفهم هذا التوقيف إلا إذا كان عنده لغة معينة أو اصطلاح معين، إذا أتى هذا التوقيف فهم به. هذا رأيهم في هذه المسألة. وقول المؤلف وقال القاضي: كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض. نحن مر معنا الجائز الذي هو الممكن والممتنع والواجب، وقول القاضي هذا هو قول ثالث. ومعنى كلام القاضي هو القاضي أبو يعلى، معنى كلامه كلا القولين جائز في الجميع أي أن من الممكن عقلا أن تكون اللغة كلها توقيفية وليس هناك ما يمنع، ويجوز أيضا أن تكون اللغة كلها اصطلاحية. وقوله وفي البعض والبعض يقصد أن بعض اللغة قد يثبت بالتوقيف والبعض الآخر بالاصطلاح، فلا تكون اللغة كلها توقيفا أو كلها اصطلاحا. هذا معنى كلام القاضي. فصار عندنا هنا عدة أقوال: أن تكون اللغات توقيفية أو اصطلاحية، أو بعضها توقيفي والبعض اصطلاحي، وهناك أيضا أقوال أخرى في المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها، وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون، أي أن التوقيف ممكن، فيمكن أن يخلق الله تعالى العلم في الإنسان، العلم الضروري بالألفاظ والمدلولات، هذا ممكن. لهذا قال: فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها أي اللغة. وأيضا الاصطلاح أيضا ممكن، بأن يبدأ قوم بوضع الألفاظ التي يحتاجون إليها ثم يتبعهم الباقون وهكذا، وهذا معنى قوله وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون، يعني أن دراسة هذا الموضوع وهو أصل اللغة يكون من جهة الجواز أو من جهة الواقع. أما الجواز فكما مر معنا من كلام القاضي أبي يعلى، التوقيف جائز والاصطلاح جائز والتركيب بينهما جائز، هذا من جهة الجواز. أما من جهة الواقع فليس عندنا أي دليل في الشرع على هذا، والدليل نقصد فيه الدليل النقلي وليس العقلي، ليس هناك دليل نقلي يقدم أحد هذه الأقوال التي مرت معنا على الأخرى، سواء كان القول بالتوقيف أو القول بالاصطلاح أو بالتركيب بينهما. فنحن لا نعلم عن حقيقة هذا الأمر اللي هو أصل اللغة شيئا على وجه التحقيق، وكذلك ليس هناك دليل عقلي يقدم أحد هذه الأقوال على الأخرى. فالكل كل ما مر معنا جائز. طبعا هذا يدل على أن الكلام في هذه المسألة أصل اللغة ليس له طائل ولا فائدة منها، ولا فائدة أصلا من إدراجه في الأصول في أصول الفقه. لهذا قال بعض العلماء عن هذه المسألة: ذكرها في الأصول فضول. وقالوا كذلك: هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل. ونحن إنما نوضحها لأن المؤلف ذكرها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا، كتسمية النبيذ خمرا كقياس التصريف. ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. هذا هو المبحث الثاني من المباحث اللفظية. المبحث الأول هو أصل اللغة، وقلنا ما منه فائدة. يأتي بعد هذا المبحث والمبحث الثاني في المباحث اللفظية المشتركة بين الكتاب والسنة، وهو مبحث ثبوت الأسماء قياسا. ويتعلق هذا المبحث بالأسماء، الأسماء المشتقة التي اشتق اسمها من وصف معين. الأسماء المشتقة التي اشتق وصفها من اشتق اسمها من وصف معين، سميت باسم معين لأجل هذه الصفة التي فيها. مثل الخمر، أو ما هو الخمر؟ هو عصير العنب الذي يخمر، الذي قال العلماء القاذف بالزبد. سمي كذلك لأنه يخامر العقل أي يغيره، فسموه خمرا، فيه الصفة التي هي يخامر العقل. هذا مثال على هذه الأسماء المشتقة التي اشتق اسمها من الوصف الذي فيها. وفي ثبوت هذه الأسماء بالقياس خلاف بين العلماء، بين من يثبت ذلك ومن ينفي ذلك. وقوله: ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا، هذا هو القول الأول في المسألة، مسألة ثبوت الأسماء قياسا. نحن قلنا أن تسمية العصير أو عصير العنب القاذف بالزبد خمرا كان لصفة فيه، وهي مخامرته للعقل، فسمي خمرا. لهذا يقول المؤلف أنه إذا وجدنا هذه الصفة وهي مخامرة العقل في شراب آخر، جاز لنا أن نثبت له نفس الاسم فنقول هو خمر. مثال ذلك النبيذ الذي ضربه المؤلف هنا. النبيذ هو نقيع التمر أو الزبيب أو غيرهما، ينبذ في الماء حتى يصير مسكرا، يعني ينقع في الماء. فإذا صار النبيذ مسكرا صدق فيه وصف أنه يخامر العقل، فعندها على هذا القول يجوز تسميته خمرا. من أي باب أو على أي أساس؟ من باب قياس الأسماء في اللغة، لأن هذا الرأي يجوز قياس الأسماء في اللغة. مثال آخر: لفظ السارق. يجوز أن نسمي النباش الذي ينبش القبور حتى يسرق ما فيها والأكفان وما إلى ذلك، يجوز أن نسميه سارقا، لأن الصفة موجودة فيه، الصفة الموجودة في السارق موجودة فيه. وهذا القول قال به عدد من أهل العلم، وروي عن الإمام أحمد كذلك وبعض الشافعية. أما قوله كقياس التصريف، يعني من علوم اللغة علم الصرف، وهو علم يعرف به أحوال بنية الكلمة، وبنية الكلمة تتغير على وجوه مختلفة لأسباب معنوية ولفظية، وهذا الاختلاف يؤدي بها إلى اختلاف المعنى أحيانا. لذلك يهتم بتغير أصل الكلمة من زيادة حرف أو إبدال حرف أو حذف حرف وغير ذلك. والمقصود هنا من كلامه قياس التصريف الميزان الصرفي في علم الصرف. في علم الصرف هناك أوزان معروفة للكلام يجيزون أن يقاس عليها، فيقيسون كل ما يصلح القياس عليه. مثلا اسم الفاعل على وزن فاعل، ضرب ضارب، ضرب فعل ثلاثي على وزن فعل، اسم الفاعل منه ضارب، وهكذا. فيجوز لنا أن نقيس باقي الأفعال الثلاثية على هذه القاعدة. فعل فاعل، سرق سارق، قتل قاتل، فهم يجوزون هذا، هذا الوزن يجوزون، حتى ولو أن هذا التصريف لبعض الأفعال أنه لم يثبت عندهم عن العرب، بمعنى أنه ليس منقولا عن العرب لبعض هذه الأفعال لفعل معين مثلا، إنما سمعوا هذه الأوزان العرب فقاسوا ما لم يسمعوه على ما سمعوه على هذه القاعدة على هذه الأوزان. ومعنى كلام المؤلف أنه يجوز قياس الأسماء على النحو الذي يجوز به العلماء قياس الكلام على الأوزان الصرفية، بما أن هناك في قياس الأوزان في علم الصرف ولم يسمع من العرب بعض الكلمات وبعض تصريفاتها واكتفوا بهذه الأوزان، فإنه يمكن أن أيضا أن نجوز قياس الأسماء بناء أو مثل ما نجوزه في الميزان الصرفي. ثم قال: ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. هذا هو القول الثاني في المسألة، القول الثاني في اشتقاق الأسماء أو إثبات هذه الأسماء بالقياس. هذا القول الثاني هو المنع، قال به بعض الحنابلة مثل أبي الخطاب الكلوذاني، وقال به أيضا الحنفية وبعض الشافعية مثل أبي حامد الغزالي. فمنعوا إثبات الأسماء قياسا كما هو حال النبيذ والخمر، فمنعوا قياس الأسماء، لذلك النبيذ يسمى نبيذا ولا يسمى خمرا. وأثر هذه المسألة في الشرع أن مثل هذا القول له تبعات. فنحن إذا أخذنا بالقياس في الأسماء وسمينا النبيذ خمرا على الأخذ بقول بالقياس، وثبت عندنا صفة أنه يخامر العقل في النبيذ، إذن نسميه خمرا، فيدخل النبيذ بطبيعة الأمر كما بينا في مسمى الخمر أصالة، فيصير النبيذ حراما. لماذا؟ لأنه خمر، وصار حراما بالنص ليس بالقياس بل بالنص، لأن النص ثبت عندنا أنه يحرم الخمر، وعليه فلا نحتاج إلى قياس شرعي حتى نحرم النبيذ، لأن كما قلنا دخل في الخمر أصالة لوجود هذه الصفة فيه. أما عند من منع إثبات الأسماء بالقياس فإنه ليس لنا أو ليس لنا أن نسمي النبيذ خمرا، وعليه إذا أردنا أن نثبت حكم شرب النبيذ لابد لنا أن نقيس القياس الشرعي، نقيس النبيذ على الخمر حتى نثبت التحريم، لأنه ليس عندي نص شرعي بتحريم النبيذ، فحتى نثبت التحريم لابد من قياسه بالخمر. فننظر إلى العلة وننظر إلى حكم الخمر إلى حكم الأصل، ثم أننا نقيس النبيذ على الخمر لتوافر العلة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف، وهو جمع كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى، وخص أهل العربية الكلام بالمفيد وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، وغير المفيد كلام. هذا هو المبحث الثالث المشترك من المباحث اللفظية المشتركة بين القرآن والسنة، وهو مبحث الكلام تعريفه وأقسامه، وهو مبحث مهم من مباحث النحو، مر معنا الكلام عنه في الورقات. وقوله المنتظم يعني المتألف من أمر أو من أمور معينة، فقال المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف، هو تعريف الكلام عنده بأنه متألف من أصوات مسموعة مركبة من حروف، فالكلمات تركب من حروف، أما الحرف لوحده لا يسمى كلاما، ولا يدل ولا فإنه لا يدل على معنى في ذاته. وقوله من الأصوات المسموعة يريد بذلك أنه سيتكلم عن مبحث الكلام وفق منهاج أهل السنة. هو الكلام متعلق بالأصوات والحروف، وليس المراد بالكلام عند المؤلف المعاني النفسية كما هو الحال عند الأشاعرة، والذي يقول بهم طبعا إلى أن كلام الله سبحانه وتعالى قائم في نفسه، هذا كلام باطل كما مر معنا، يقتضي أن الله تعالى لم يتكلم بالقرآن المتلوب بين أيدينا، وإنما هو من غيره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ومر معنا التنبيه على ذلك مرارا. وقوله وهو جمع كلمة، أي أن الكلام عنده هو جمع كلمة، ومر معنا هذا في الورقات، ولكن أهل العلم على أن كلمة جمعها كلم، وهو الذي نص عليه النحويون. وعرفها المؤلف فقال وهي اللفظ الموضوع لمعنى، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، هذا مر معنا في الورقات. فإذا كان هذا اللفظ المشتمل على أو الصوت أو المشتمل على بعض الحروف إذا كان موضوعا لمعنى فهي الكلمة، مثل تفاح، زيد، محمد، موضوع لمعنى فهي الكلمة. وقوله وخص أهل العربية الكلام بالمفيد، يعني لا يكفي عندنا تركيب الكلمات بعضها على بعض حتى نسميه كلاما، لكن لابد أن يكون مفيدة فائدة يحسن السكوت عليها. لهذا عرفنا الكلام السابق بأنه اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. يحسن السكوت عليها أن يعني المستمع لا يتشوف إلى أمر إضافي حتى يفهم حتى تحصل له الفائدة من هذا الكلام. ثم قال المؤلف وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. نحن مر معنا أن أقسام الكلام باعتبار التركيب الاسم والفعل والحرف، الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. مر معنا أن الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، والفعل كلمة دلت على نفسها على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، والحرف ما ليس له معنى في نفسه وإنما يظهر معناه في غيره. والمؤلف هنا يشير إلى أقل ما يتركب منه الكلام، ضرب مثالا على المتفق عليه أو حتى يعني ضرب مثالين على المتفق عليه وترك المختلف فيه. والمتفق عليه كما مر معنا في الورقات فعل واسم واسمان. وقوله فعل وفاعل يريد بذلك الجملة فعلية، الفعل من فعل واسم، مثل قام زيد. بمثل هذا التركيب تحصل الفائدة التي يحسن السكوت عليها كما قلنا، ويسمى هذا كلاما. وقوله فعل وفاعل يعني الأولى به أنه يقول فعل مع اسم، لأن قد يكون الجملة من هذا تتألف مثلا من فعل ونائب فاعل ليس فاعل، مثل ضرب الولد. ولكن ربما يعني مراد المؤلف ليس حصر الأمثلة وإنما ضرب الأمثلة، ويشير لذلك بأقل الكلام من باب الاختصار. وقوله أو مبتدأ وخبر أيضا يريد ذلك الجملة تركب من اسمان، مثل زيد قائم، هذه اسم وهذا اسم. طبعا هذا لا يعني أن الجمل يعني اسم واسم أنها فقط تكون يعني من مبتدأ وخبر، هو كما قلنا أراد الإشارة إلى أقل ما يتركب منه الكلام هو اسمان وفعل واسم، ولا يريد حصر الأمثلة إنما ضرب الأمثلة حتى للتوضيح بأقل الكلام. وقوله وغير المفيد كلم، وفي نسخ كلام، يريد بذلك لعل الأصح وكلم، يريد بذلك التركيب الذي لا يفيد معنى يحسن السكوت عليه، أي لا يسمى كلاما. وعلى نسخة كلم ظاهر كلامه أن يسمي هذا كلم، أنه التركيب الذي لا يفيد معنى يحصل السكوت عليه يسميه كلم. والصحيح أن الكلمة يشمل الكلام المفيد والغير مفيد، فهو أعم من الكلام ولا يختص بغير المفيد فقط، ولا يختص بغير المفيد فقط. وفي النسخ التي تقول كلام يريد بذلك ربما الحروف التي لا تفيد معنى بنفسها فلا تكون مفيدة حتى تقترن بغيرها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف فالعرفية، كالدابة لذوات الأربع، أو بالشرع فالشرعية، كالصلاة والزكاة. وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط. هذا هو المبحث الذي يليه، وهو مبحث تقسيم الكلام باعتبار استعماله. عاد المؤلف هنا مرة أخرى للكلام عن الحقيقة والمجاز بنوع من التفصيل أكثر مما تكلم عنه في أثناء الكلام عن الدليل الإجمالي الأول أو الأصل الأول وهو الكتاب. وقلنا أن الكلام بهذا الاعتبار ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ولهذا قال المؤلف: إن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، إلى آخر كلامه. هنا يعرف المؤلف الحقيقة اصطلاحا، قال: فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة. ثم يفصل: هذا التعريف يقابل التعريف الذي مر معنا في الورقات، وهو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، لأن هذا التعريف كما قلنا يستلزم تعدد أنواع الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية. وهذا هو تأليف المؤلف، لأنه قال: فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، ثم فصل قال: إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف فالعرفية، وإلى آخره. فإن استعمل الكلام في الموضوع له، أي أن المراد الدلالة عليه أصالة في اللغة أو العرف أو الشرع، عندها تسمى حقيقة، وتتنوع بحسب الاصطلاح سواء كان لغويا أو عرفيا أو شرعيا، إذا كان في المعنى الموضوع له بحسب هذا الاصطلاح. وكما قلنا بناء هذا القاعدة عندنا ثلاث أنواع للحقيقة، وكل نوع من أنواع الحقيقة يقابله نوع من أنواع المجاز. فالحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، ويقابلها المجاز اللغوي. الصلاة لغة هي الدعاء أو الثناء، في بعض الأقوال يقولون هو الصلاة الثناء. والصيام لغة الإمساك، والزكاة لغة النماء والطهارة، والحج لغة القصد، والأسد هو الحيوان المفترس المعروف، والدابة لغة كل ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان. فإن استعمل اللفظ في غير ما وضع له في اللغة كان مجازا لغويا بالنسبة للاصطلاح اللغوي، هذه مهمة، ليس على إطلاق، إنما بالنسبة للاصطلاح اللغوي. مثلا: رأيت أسدا يركب فرسا. لفظ الأسد هنا لا يقصد به الحيوان المفترس، إنما يقصد به الرجل الشجاع، بقرينة يركب فرسة، عندنا قرينة تصرفه عن الحقيقة اللغوية. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، يقابلها المجاز العرفي. ومر معنا أنها تنقسم إلى قسمين: الحقيقة بالعرف العام، والحقيقة بالعرف الخاص. أما العرف العام فهو ما يجري على ألسنة الناس عامة وعلى اختلاف مستوياتهم، وضرب المؤلف لذلك مثالا قال: كالدابة لذوات الأربع. ومر معنا الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، أما في العرف يقصد بها الحيوانات ذوات الأربع، الفرس، الحمار، البعير وغير ذلك. في العرف العام لا يطلق على الإنسان دابة، فهو حقيقة عرفية هنا. فإذا أريد بهذا اللفظ غير ذوات الأربع عد عندها مجازا عرفيا. أما العرف الخاص فهو ما تعارف عليه أهل فن أو علم معين، لذلك يراد به اصطلاحات العلوم، إذ أن لكل علم مصطلحاته، مثل الجمع والطرح في علم الرياضيات، والرفع والجزم في النحو وغيرها، هذه استعمالها في مجالها أو في اصطلاحاتها هي على الحقيقة. فإذا استعملت بين أهل اصطلاحهم على غير ذلك سميت مجازا. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستخدم فيما وضع له في الشرع، استعمال اللفظ في معنى خاص من قبل الشرع، مثل الصلاة للركن الثاني من أركان الإسلام مبدوءة بالتكبير الإحرام والمختتمة بالتسليم، وكذلك الزكاة للحق الواجب في المال الذي بلغ النصاب حال عليه الحول. هذه حقائق شرعية، ويقابل هذه الحقيقة المجاز الشرعي، أي إذا استخدمت هذه الألفاظ للدلالة على معان غير المعنى الذي وضع له في الشرع، عندها يكون مجازا شرعيا. وقول المؤلف: وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط، يقصد بالقوم هؤلاء الأصوليون، لأن الفقهاء على إثبات الحقيقة الشرعية على أغلب. وهذا فيه إشارة إلى أن الأصوليين متفقون على إثبات الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، ولكن بينهم خلاف في إثبات الحقيقة الشرعية، مع أن الجمهور على إثباتها، إلا أن هناك خلاف بين الأصوليين على هذا. والمخالفون ذهبوا إلى أن الحقيقة اللغوية باقية حتى عند الكلام في الشرع وأحكام الشرع وغير ذلك. فالصلاة مثلا هي الدعاء، قلنا يقولون هي باقية حتى في الكلام في الشرع، هي باقية أي باقية على المعنى اللغوي حتى في ثنايا كلامهم في الشرع. وقالوا أن ما زاد عن المعنى اللغوي يكون من باب الشروط الخارجة عن ماهية المعنى اللغوي. فالصلاة هي الدعاء، لأن المرء يدعو في الصلاة، ما زاد على ذلك من ركوع وسجود وقيام وتكبير فيها، ها قالوا هذا من باب الشروط للصلاة، لا من باب الصلاة وماهيتها، لا من نفس الصلاة ولا ماهيتها، إنما هذه باب الشروط لها، وهذه الشروط موضوعة لأجل الإجزاء والثواب مثلا، يعني أن هناك سبب لوضع هذه الشروط. طبعا هذا القول لا يخفى ضعفه، هو قول ضعيف مرجوح، ورد العلماء على هذه الأقوال من وجوه متعددة لا نريد الخوض فيها. ثم لا ننسى الإجماع على أن الركوع والسجود هي من أركان الصلاة، من ماهية الصلاة، العلماء مجمعون على هذا، كيف نأتي الآن ونقول هي من الشروط وخارج عن ماهية الصلاة؟ بل هي من أركان الصلاة التي أصلا هي من تفسير الصلاة وتعريفها، فلا يصلح أن يقال أنها من الشروط الخارج عن الماهية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل يتعين باللافظ، فمن أهل اللغة بدون القرينة اللغوية وبقرينة العرف العرفية، ومن أهل الشرع الشرعية، ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية. أي أن الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية تتبين ويعرف أي منها المقصود بمعرفة المستعمل لها، وهو اللافظ، في بعض النسخ اللفظ، ولكن يبدو أن الصحيح اللافظ. فإذا تكلم باللفظ أو يعني اللافظ تكلم باللفظ أهل اللغة، حمل الكلام على الحقيقة اللغوية دون احتياج إلى قرائن. إذا أحد من أهل الكلام من أهل اللغة تكلم بهذه الألفاظ، حمل كلامه على الحقيقة اللغوية، ولا نحتاج إلى قرائن حتى نحمل على الحقيقة اللغوية. وإن تلفظ به أهل العرف كان من باب الحقيقة العرفية، لسنا بحاجة إلى قرائن أيضا. وكذلك إذا وجد اللفظ في كلام الشرع حمل على الحقيقة الشرعية من غير أن نحتاج إلى قرائن، لأن شأن الشارعي بيان الأحكام الشرعية وليس من شأنه بيان أحكام اللغوية أو العرفية، لهذا يحمل اللفظ في كلام الشرع على الحقيقة الشرعية. وقول المؤلف: ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية، مر معنا في الورقات وسيمر معنا لاحقا أن المجمل يحتاج إلى بيان. وما روي عن القاضي أبي يعلى الحنبلي وبعض الشافعية أن اللفظ الوارد في الشرع يكون مجملا فلا يحمل على الوجه الشرعي لتردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فيظل مجملا حتى يأتي مبين خارجي يرجح المعنى الشرعي، لأنه كما قلنا المجمل يحتاج إلى بيان. وحجتهم أو قالوا أن الأصل أن اللفظ الوارد في الشرع أنه يكون مجملا فيحتاج إلى بيان، يأتي يحتاج إلى مرجح خارجي، وهذا الرأي لا يصح، واعتماده أصلا يؤدي إلى إبطال النصوص الشرعية لإيقافها عن دلالاتها الشرعية حتى يأتي بدليل خارجي، لحتى بهذا الدليل الخارجي نستطيع وقتها فقط أن يعني أن نستدل به على المعنى الشرعي، وهذا فيه تعسف، بل ربما احتاج الدليل الخارجي هذا أيضا إلى بيان وعليه تتعطل النصوص الشرعية، فالقول هذا ضعيف ولا يصح. ولذلك قال المؤلف قبلها ولا يكون مجملا، يعني رجح القول هذا أنه لا يكون مجملا، وهو أن اللفظ الوارد في الشرع لا يكون مجملا بحيث يحتاج إلى بيان، بل بمجرد وروده يجب صرفه إلى المعنى الشرعي دون اللغوي، فيكون من باب الحقيقة الشرعية، وذلك لأن الشرع بيّن الأحكام الشرعية لا الأحكام اللغوية، فلا يحمل على المعنى اللغوي وقتها إلا بقرينة، ويكون عندها من باب المجاز الشرعي. ثم قال رحمه الله تعالى وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة، وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد، أو الاتصال كقولهم الخمر حرام والحرام شربها والزوجة حلال والحلال وطؤها، أو لأنه سبب أو مسبب وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس. قوله إن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز، هذا تعريف للمجاز، ولعل الأصح أن نضيف قيد لهذا التعريف، وهو قيد على وجه يصح كما مر معنا قبل، هذا أفضل، فيكون تعريف المجاز ما استعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. وقيد هذا على وجه يصح كما مر معنا قلنا أنه مهم، لأنه هناك شروط لابد من توفرها حتى يصح الاستعمال، حتى يصح استعمال حمل اللفظ على المجاز دون الحقيقة، لابد من شروط ذكرناها سابقا، وهي العلاقة أو العلاقة والقرينة، وجود العلاقة والقرينة. لهذا قال بالعلاقة فهو المجاز بالعلاقة، أي حتى يصح استعمال هذا اللفظ في غير ما وضع له، يصح حتى يصح استعمال هذا المجاز وحمل الكلام على المجاز لابد من شرط أو شروط، من هذه الشروط وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. والعلاقة هذه أنواع كثيرة، ذكر المؤلف بعضا منها، ذكر اشتراك الحقيقة والمجاز بمعنى مشهور، وذكر الاتصال، وذكر أن يكون اللفظ سببا يسمونها السببية، وأن يكون اللفظ مسببا وهي المسببية. فقوله وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور، أي أن يكون المعنى المشترك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مشهورا، هذا المعنى لابد أن يكون مشهورا، بمعنى أنه إذا كان المعنى المشترك غير مشهور لا يصح حمل اللفظ على المجاز وقتها، لابد أن يكون هذا المعنى مشهورا. فإذا قلنا رأيت أسدا راكبا فرسه، الأسد لفظ استخدم في المجاز يراد به الرجل الشجاع المخدام، هذا المعنى الشجاعة هو المعنى المشترك بين الأسد وهو الحيوان المفترس وبين الفارس المخدام الذي نقصده باللفظ هنا، وهذا معنى مشهور في الأسد وهو الحيوان، وهو معنى مشهور أيضا في الفارس، لهذا صحت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وعليه يصح حمل هذا اللفظ على المجاز. مثال آخر، رأيت بحرا يعطي دراهم ودنانير، بحرا يراد به الرجل الكريم، وهذا أيضا يصح لوجود العلاقة. أما إذا كان المعنى المشترك غير مشتهر عندها لا يصح الحمل المجاز لأنه يكون بعيد. ثم قال أو الاتصال، أين العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ الاتصال. والاتصال هنا يقصد به إطلاق اسم الشيء على ما يتصل به، أو أن يعبر عن الشيء بما هو متصل به. وضرب المؤلف لذلك مثلا فقال الخمر حرام والحرام شربها. التحريم ما جاء لذات الخمر، إنما جاء لشرب الخمر، لأن التحريم والتكليف يتعلق بالأفعال ما يتعلق بالذوات، فشرب الخمر يتصل بالخمر، فالأصل أن يكون اللفظ شرب الخمر حرام، فيحمل هذا قول الخمر حرام على المجاز. وكذلك الأمر المثال الآخر الذي ضربه وهو الزوجة حلال والحلال وطؤها، مرة أخرى ونحن لا نحلل ونحرم على الذوات، إنما الأفعال، ما هو الحل مرتبط بالوطء لا بذات الزوجة. وقوله أو لأنه سبب، العلاقة هنا كما قلنا السببية، السببية كون الشيء مؤثرا يعني يؤثر في غيره، هذه السببية، كون الشيء يؤثر في غيره. اللفظ المذكور هو سبب للمعنى المراد من اللفظ، عندها تصح العلاقة. مثلا قالوا نزل السحاب، نزل السحاب، قالوا هذا من باب المجاز لأن الذي ينزل على الحقيقة هو المطر، لكن استعملنا لفظ السحاب الذي هو سبب نزول المطر أو سبب للمطر، الله عز وجل جعله سببا السحاب، فقولنا نزل السحاب مجاز، العلاقة هنا السببية. لما؟ لأننا ذكرنا سبب المطر، فقالوا عندها يصح المجاز، يصح حمل اللفظ على المجاز. ومثال آخر رعينا الغيث، يقولون رعينا الغيث، مع أن الرعي يكون للعشب وليس للغيث، ولكن الغيث إذا نزل الأرض كان سببا لنمو العشب، لهذا قالوا يصح المجاز، يصح الحمل أو يصح المجاز هنا، رعينا الغيث، يقولون هذا مجاز. ما العلاقة؟ السببية. وقوله أو مسبب، هذه هي العلاقة المسببية، وهو كون الشيء أثرا لمؤثر، السببية يكون الشيء مؤثر، أما هذا أثرا لمؤثر، ما هو المؤثر؟ المؤثر هو السبب، والأثر للمؤثر يكون المسبب، لهذا قالوا العلاقة هنا المسببية، كون الشيء أثرا لمؤثر. وهي أن يكون اللفظ المستعمل مسببا للمعنى المراد، فيكون ناتجا عن المعنى المراد، كقولهم أمطرت السماء نباتا، ماذا تمطر السماء عادة؟ تمطر الغيث، قالوا أمطرت نباتا مع أن المراد الغيث، فاستعضنا بذكر المسبب وهو النبات عن السبب، المسبب هو النبات والسبب هو الغيث، إذا نزل الأرض نبت النبات. فهذه الأنواع هي بعض أنواع العلاقات، هناك أنواع كثيرة تجدونها في كتب البلاغة لا نريد التفصيل فيها هنا. ثم قال وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس، أي أن المجاز فرع عن الحقيقة، الحقيقة هي الأصل، قال لذلك تلزمه، أي أن الحقيقة تلزم المجاز، فكلما كان هناك مجاز لا بد من وجود حقيقة، عدل عنها إلى مجاز لقرائن وعلاقة، لأن قلنا بالتعريف المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وما وضع له هو الحقيقة، فلا بد من وجود حقيقة. وقوله دون العكس أي أن المجاز لا يلزم الحقيقة، فليس كل لفظ أو كل لفظ على الحقيقة لا يلزم منه أن يكون له مجازا، وهذا كثير في اللغة، هناك ألفاظ كثيرة في اللغة على الحقيقة وليس ولا يقابلها المجاز. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.